أخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الإجماع عرضه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في عدة نقاط. النقطة الأولى من كلامه كانت حول بيان الوجه في حجية الإجماع، وأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن الوجه في حجية الإجماع يمكن أن يتصور على ثلاثة أنحاء، على أربعة أنحاء، وبالدقة كما سنبين الوجه في حجية الإجماع يمكن تصوره على ثلاثة أنحاء لا على أربعة أنحاء. النحو الأول تقدم الكلام حوله وهو قاعدة اللطف، فالوجه الأول من وجوه حجية الإجماع قاعدة اللطف، وقلنا ما في هذا الوجه من ناحية الكبرى ومن ناحية الصغرى. الوجه الثاني من وجوه حجية الإجماع إثبات حجية الإجماع من خلال الدليل التعبدي، وذلك بأن يقال إن الإجماع حجة لقيام الدليل الخاص على حجيته. فكثير من الأمور في حد ذاتها لا حجية لها، ولكن بعد قيام الدليل عليها تثبت لها الحجية. بعض الأمور لها حجية ذاتية كالعلم مثلا وكاليقين، فلا نحتاج إلى إثبات حجية اليقين من خلال ماذا؟ من خلال دليل يدل على ذلك. حجية العلم واليقين ذاتية، هذا لا كلام فيه. إنما بعض الأمور في حد ذاتها لا حجية لها كخبر الثقة، فخبر الثقة في حد ذاته ليس بحجة لأنه ليس علما، فإثبات حجيته يحتاج إلى دليلا يدل على الحجية. فعندما دلنا الدليل على حجية خبر الثقة قلنا الدليل التعبدي هو وجه حجية خبر الثقة. الإجماع أيضا نقول الوجه في حجيته هو أي شيء؟ هو الدليل التعبدي، يعني ورد عندنا دليل من الشارع دلنا على حجية الإجماع. هذا الدليل التعبدي إما أن نتصوره دليلا خاصا صريحا كأن يقول الشارع الإجماع حجة، وإما أن نتصوره دليلا ليس صريحا ولكنه بدلالة من الدلالات يدل على حجية الإجماع، كما لو ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي الجمهور: لا تجتمع أمتي على خطأ. لا تجتمع أمتي على خطأ ليس واردا، الوارد لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ. هنا النبي ما تحدث عن حجية الإجماع بشكل مباشر، لم يقل الإجماع حجة، وإنما قال بأن الأمة إذا أجمعت على شيئين فإجماعها لا يكون على ماذا؟ لا يكون على باطل، لا يكون على خطأ، وهذا يكسب الإجماع حجية، إذ أنه ما دام يكون مصونا عن الخطأ فلا ريب أنه حق والحق يجب الأخذ به. فإذا قيام الدليل التعبدي على حجية الإجماع يتصور إما بقيام الدليل الخاص الصريح على حجيته، وإما بقيام الدليل غير الصريح. هذان التشقيقان، قيام الدليل الصريح والدليل غير الصريح، ذكرهما السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية وجهين لإثبات حجية الإجماع، وهذا لا معنى له. ذكرهما وجهين، ذكر قيام الدليل التعبدي كوجه مستقل، ثم ذكر ماذا؟ لا تجتمع أمتي على خطأ كوجه مستقل. هذا لا معنى له، لأن لا تجتمع أمتي على خطأ هو أيضا دليل ماذا؟ تعبدي، لا فرق بينه وبين سابقه. وهذا ما صنعه في أبحاثه العليا، في الأبحاث العليا لم يجعل وجهين، وإنما جعلهما وجها واحدا. ولكن لا نفهم وجها لجعلهما وجهين في المقام، لذلك تحير بعض الشراح بالنسبة إلى ما صنعه السيد الشهيد، فقام الشيخ الأيرواني حفظه الله بتصوير الشق الأول وجها مختلفا عن الشق الثاني. كيف؟ قال: الشق الثاني لا تجتمع أمتي على ضلالتين، هذا معناه إثبات حجية الإجماع بقيام الدليل التعبدي على حجية الإجماع، هذا واضح. وأما الشق الأول فالمراد من قيام الدليل التعبدي على حجية الإجماع أن حجية الإجماع مستفادة من الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة، هكذا صور المسألة. قال: نحن أولا نثبت حجية الإجماع بقاعدة النطق، هذا واحد. اثنين، نثبت حجية الإجماع بماذا؟ بما دل على حجية خبر الثقة. كيف بما دل على حجية خبر الثقة؟ قال: نعم، عندنا دليل يقول خبر الثقة حجة، صحيح أو لا؟ بعد ذلك جاءنا الثقة كالشيخ الطوسي وقال في هذه المسألة أجمع العلماء، حينئذ هذا إخبار أو ليس بإخبار؟ إخبار. وبما أن إخبار الثقة حجة فهذا الإجماع ماذا؟ أيضا حجة. لأي شيء؟ لأن الثقة قد أخبر به. فما دل على حجية خبر الثقة؟ دل على حجية الإجماع، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث هو إثبات حجية الإجماع بالرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي ماذا؟ على خطأ، لا بالدليل الدال على حجية خبر الثقة. فجعلهما ماذا؟ وجهين. يعني صور كلام السيد الشهيد بهذا التصوير، أن مراده من الوجهين هو الذي بينه. نحن نقول: لا، لا فرق بين الوجهين، هما وجه واحد. السيد الشهيد يريد أن يقول بأن حجية الإجماع تارة نثبتها بقاعدة اللطف، هذا وجه، تارة نثبتها بالدليل التعبدي، هذا وجه آخر. الدليل التعبدي إما أن يكون دليلا خاصا كالدليل كما في مسألة حجية خبر الثقة، فهناك قام الدليل الخاص على حجية خبر الثقة. أيضا في الإجماع نفترض الدليل الذي دل على حجية الإجماع أيضا خبر ماذا؟ خاص. فإما هو دليل خاص وإما هو دليل غير مباشر غير صريح من قبيل لا تجتمع أمتي على خطأ. وأما ما أفاده شيخنا الأيرواني فهو محل إشكال. لماذا؟ محل إشكال لأن أقصى ما يثبت هذا الوجه يثبت حجية الإجماع المنقول ولا يثبت حجية إجماع المحصل، والحال أننا نريد هنا أن نثبت حجية الإجماع المحصل. الإجماع المحصل حجة بأي وجه؟ هل هو بقاعدة اللطف أم هو بقيام الدليل التعبدي عليه؟ الإجماع المنقول متفق عليه بين الفقهاء، الإجماع المنقول خبر آحاد، عندما يأتي الشيخ الطوسي فهو ينقل خبرا يقول هنالك إجماع، هنا المسألة تندرج في بحث حجية خبر واحد، هذا لا كلام فيه. فكلامنا في المقام إنما هو حول الإجماع المحصل. إجماع المحصل أنت تقول الدليل على حجيته والدليل على حجية خبر الثقة، هذا إثبات لماذا؟ لحجية الإجماع المنقول، وهو ليس محل بحثنا. محل بحثنا هو الإجماع المحصل. فتصوير كلام السيد الشهيد بما ذكر خروج للبحث، خروج عن موضوع البحث. إذن لا يعقل تصوير كلام السيد الشهيد بما أفاده الشيخ حفظه الله تعالى. وعبارة السيد الشهيد أيضا آبية عن ذلك. لاحظوا ماذا يقول. قال الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللوط، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. يعني يقول كما قام دليل خاص على حجية خبر الثقة، أيضا نفترض أن الإجماع قام عليه ماذا؟ أيضا دليل خاص. لا أنه يريد أن يستدل بنفس الدليل الذي قام على حجية خبر الثقة على حجية الإجماع. وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع. يا سيدنا الشهيد خب أيضا هذا استدلال بماذا؟ أيضا بالدليل التعبدي، لا فرق بين الصورة الثانية وبين الصورة الثالثة، ولكنه لما جعلهما صورتين أشكل الأمر على مثل الشيخ الإيرواني، قال لا بد أن نتصور وجهين هنا، والحال لا أنهما وجه واحد، وإنما الفرق بينهما من ناحية الدلالة المباشرة والدلالة غير المباشرة. فإذا كان دليل خاص كالدليل الدال على حجية خبر الثقة فهو دليل ماذا؟ دلالته مباشرة على حجية الإجماع، بينما مثل لا تجتمع أمتي على خطأ دلالته غير مباشرة. هذا الفرق بين الصورتين، وإلا هما من حيث الوجه وجه واحد. وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. إذن تحصل لدينا الوجه الأول قاعدة اللطف، الوجه الثاني لإثبات حجية الإجماع الدليل التعبدي، إما الدليل التعبدي المباشر أو الدليل التعبدي غير المباشر، أو فقل الدليل التعبدي الدال بالدلالة المطابقية والدليل التعبدي الدال بالدلالة الالتزامية مثلا. الوجه الثالث من وجوه حجية الإجماع هو حساب الاحتمال، فيقال بأن حجية الإجماع من باب حساب الاحتمال. كيف من باب حساب الاحتمال؟ من باب حساب الاحتمال لأن الفقيه عندما يدعي الإجماع على مسألة، نأتي إلى المسألة نبحث عن حكم شرعي لا نجد حكما شرعيا فيه، نبحث عن مدرك للمسألة لا نجد مدركا، الفقيه يقول هنا إجماع، الفقيه يقول هنا إجماع، شيخ الطوسي يقول إجماع، سيد المرتضى يقول إجماع، الشهيد الثاني يقول إجماع. هنا نحن بحسب حساب الاحتمال، أو فقولوا ليس الأمر هكذا، لا نريد أن نصور مسألة هكذا، أنه إذا صورناها بهذا النحو ذهبنا نحو الإجماع المنقول، نحن الآن في الإجماع المحصل، فلا نريد لفظ الإجماع في كلام الفقيه، وإنما نأتي إلى مسألة من المسائل، كمسألة أن الماء القليل، الماء المضاف مثلا وإن كان كثيرا يتنجس، هذه المسألة نأتي إلى كلام الشيخ المفيد، هو يفتي بذلك، ما هو مدركه لا نعلم. نأتي إلى كلام الشيخ الطوسي يفتي بذلك، ما هو مدركه لا نعلم. نأتي إلى كلام ابن إدريس يفتي بذلك، ما هو مدركه لا نعلم. المحقق، العلامة، الشهيد، الشهيد الأردبيلي، فلان، إلى أن نصر إلى السيد اليزدي ومن تبعه. حينئذ نقول هذا الفقيه شيخ المفيد عندما أفتى بهذه الفتوى التي لا نعلم مدركها، فرض أننا نريد أن نحصل إجماعا، أفتى بهذه الفتوى التي لا نعلم مدركها، إما هو مشتبه وإما هو مستند إلى دليل شرعي لا نعلمه، احتمال الاشتباه فيه أضعف من احتمال استناده إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي بمقتضى علمه وبمقتضى ورعه وديانته. هذا يكون لنا احتمالا. بعد ذلك نأتي إلى الشيخ الطوسي، الاحتمالان أيضا يردان. نأتي بعد ذلك إلى ابن إدريس، أيضا الاحتمالان يردان. حينئذ ما الذي يحصل إذا تتبعنا العلماء واحدا واحدا، الفقهاء واحدا واحدا، ولم نجد لكل واحد منهم مدركا شرعيا؟ تتراكم عندنا القيم الاحتمالية بماذا؟ بأنهم قد استندوا إلى مدرك شرعي اطلعوا عليه ونحن لم نطلع عليه. حينئذ يكون لدينا اطمئنان على أقل تقدير، وإن لم يكن لدينا يقين، يكون لدينا اطمئنان على أقل تقدير بأن هؤلاء الفقهاء عندما أجمعوا على مسألتين من الصدر الأول إلى يومنا هذا ولم نعرف لهم مدركا شرعيا، يحصل لدينا اطمئنان بأنهم قد استندوا إلى دليل شرعي لا أنهم اشتبهوا. فإن احتمال الاشتباه ضعيف، احتمال الاشتباه ضعيف. إذا كان احتمال الاشتباه ضعيفا كلما ضربناه في الاحتمال الآخر تضاءلت ماذا؟ تضاءلت النتيجة، بالنتيجة لا نصل إلى شيء. فحينئذ يحصل لدينا يقين أو اطمئنان على أقل تقدير بأن هذا الإجماع نابع عن أي شيء؟ عن دليل شرعي. صار واضحا؟ يأتي إن شاء الله، يأتي ذلك. فإذا تحصل لدينا من خلال ما ذكرنا بأن حجية الإجماع بحسب مقام الثبوت، وطبعا تعرض إلى الآن إلى المسألة بحسب مقام الثبوت، بحسب مقام الإثبات، وأن وجه الحجية هو أي وجه لم يتعرض لذلك. فبحسب مقام الثبوت، إما وجه حجية الإجماع قاعدة اللطف، إما هو قيام الدليل التعبدي، وإما هو ماذا؟ وإما هو حساب الاحتمال. طبعا بالنتيجة هو سيصل إلى هذا الأمر، إلى أن الدليل، إلى أن الوجه في حجية الإجماع هو حساب الاحتمال، وأما قاعدة اللطف فهي مناقشة بما ذكرنا، وكذلك الدليل التعبدي لم يثبت عندنا دليل تعبدي. وكل ما ثبت لدينا هو قول النبي صلى الله عليه وآله، يعني كل ما وصلنا هو قول النبي لا تجتمع أمتي على ضلاله، لأنها لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلاله، هذا الذي وصل إلينا. والذي وصل إلينا بعد غض النظر عن سنده، لأنه نبوي لا عبرة به، بعد غض النظر عن سنده لا يدل على المطلوب، لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والضلالة يراد بها المعصية لا يراد بها الخطأ، حتى يستفاد من هذه الرواية في إثبات حجية الإجماع. صار معلوما؟ فيبقى لدينا حجية الإجماع من باب حساب الاحتمال. هذه النقطة الأولى التي تعرض لها. النقطة الثانية التي تعرض لها هي بيان الفرق بين الوجهين الأولين، قاعدة اللطف الدليل التعبدي، وبين الوجه الثالث وهو حساب الاحتمال. قال عندما نبني على أن هذا هو وجه حجية الإجماع أو هذا، ما هو الفرق بين المباني؟ قال هنالك فارقان، فرقان فارقان بين المباني. الفرق الأول على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني يكون الإجماع دليلا على الحكم الشرعي. نحن عندما نقول الأدلة الأربعة، واحد من الأدلة الأربعة ماذا؟ الإجماع. تصوير أن الإجماع دليل إنما هو على مبنى قاعدة اللطف وعلى مبنى الدليل التعبدي. كيف؟ لأننا عندما نقول الإجماع حجة من باب قاعدة اللطف، هنا الإجماع حجة يعني ماذا؟ يعني من باب قاعدة اللطف أن المجمعين إذا أجمعوا على شيء كان ذلك المجمع عليه هو حكم الله سبحانه وتعالى، وإلا لوجب على الشارع أن ينقض ماذا؟ إجماعهم واتفاقهم، ولو لم يفعل وكان إجماعهم على غير حكم الله لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض خبيح. فحينئذ قاعدة اللطف والإجماع على ضوء قاعدة اللطف يشكل ماذا؟ يشكل دليلا على الحكم الشرعي. يصير الإجماع دليل على الحكم الشرعي. هناك حكم شرعي والإجماع دليله. هذا الحكم الشرعي ما هو الدليل عليه؟ أن الماء القليل المضاف، أن الماء الكثير المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا حكم. دليله ما هو؟ نقول دليله الإجماع. هذا على مبنى قاعدة اللطف. على مبنى الدليل التعبدي يكون الإجماع دليلا، ولكن على مبنى حساب الإجماع، حساب الاحتمال، الإجماع لا يكون دليلا، وإنما يكون كاشفا عن الدليل لا أنه دليل. لماذا؟ لأننا في حساب الاحتمال عندما نضع يدنا على فتوى كل فقيه نقول هذه الفتوى إما هي مستندة إلى دليل، وإما هي ماذا؟ صادرة اشتباها من الفقيه. فحينئذ نحن نستنطق من الاستقراء، نستنطق وجود أي شيء؟ وجود دليل شرعي. فصار الإجماع كاشفا عن الدليل لا كاشفا عن الحكم. فعندما يقال الأدلة الأربعة منها الإجماع على مبنى حساب الاحتمال، لا، ليس عندنا أدلة أربعة، وإنما الأدلة ثلاثة فقط، لأن الإجماع سيكون كاشفا عن الدليل لا أنه دليل. هذا واضح. فرق الثاني، الفارق بين المباني يترتب على الفرق الأول، وهو ماذا؟ وهو أن البحث حول حجية الإجماع في المقام من ناحية فنية ومنهجية، هل هو بحث صحيح أو ليس بصحيح؟ من ناحية فنية، من ناحية منهجية، هل البحث عن حجية الإجماع هنا بعد بحث التواتر صحيح أو ليس بصحيح؟ على مبنى السيد الشهيد وهو حساب الاحتمال، نعم صحيح. لماذا؟ لأننا في المقام نبحث عن وسائل إثبات الدليل الشرعي، نبحث عن وسائل الإثبات الوجداني، فنبحث أن الإجماع من وسائل إثبات الدليل أو ليس من وسائل إثبات الدليل، صار معلوم. بينما على مبنى القوم البحث عن الإجماع ليس في المقام، وإنما في الأبحاث المتقدمة التي بحثنا فيها عن الأدلة، نبحث عن دليلية الدليل هنالك، لا نبحث عن ما يثبت الدليل، صار معلوم. فمن ناحية فنية ومنهجية لا يلتئم البحث عن الإجماع في المقام إلا على ضوء المبنى الثالث، لا على ضوء المبنيين الأولين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي تعرض لها قدس الله نفسه هي بيان الحقيقة الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي. عندنا إجماع وعندنا حكم شرعي ملازم له على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني، وعندنا إجماع وعندنا دليل شرعي ملازم له على المبنى الثالث. هذه الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي من أي نوع من أنواع الملازمة؟ ذكر المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية بأن الملازمة على ثلاثة أنواع: عندنا ملازمة عقلية، عندنا ملازمة اتفاقية، وقبلها عندنا ملازمة عادية. الفرق بين الملازمات الثلاث: الملازمة العقلية ما يوجد فيها بين الملزوم واللازم تلازم إلى درجة استحالة الانفكاك عقلا. إذا كان هنالك تلازم بين الملزوم واللازم بحيث يستحيل انفكاكهما عقلا فالملازمة عقلية، كالتلازم بين النار والحرارة، فهنالك لازم وملزوم، وهذا التلازم بين اللازم والملزوم على نحو استحالة الانفكاك عقلا، فلا يعقل أن توجد نار من غير حرارة. ويمثل الأصوليون للتلازم العقلي بماذا؟ بالقضية المتواترة وصدقها، فيقولون كما يستحيل انفكاك الحرارة عن النار كذلك يستحيل انفكاك الصدق عن القضية المتواترة. متى ما كانت عندنا قضية متواترة استحال انفكاك الصدق عنها بحكم العقل، هذه ملازمة عقلية. قسم الثاني من الملازمة الملازمة العادية، وهي التي يكون بين اللازم والملزوم تلازم طبيعي عادي عرفي، وإن كان لا يستحيل انفكاكهما عقلا، يعني بحسب العادة لا ينفكان، إلا أنهما ماذا؟ عقلا يمكن انفكاكهما، عقلا يمكن انفكاكهما، من قبيل اتفاق آراء المرؤوسين مع رأي الرئيس. فإذا كانت هنالك جماعة معينة فيها مرؤوسون وفيها رئيسون والمرؤوسون كلهم اتفقوا على شيء واحد، اتفاقهم ملازم عادة لماذا؟ لاتفاق الرئيس معهم، وإن كان هذا بحسب العقل يمكن الانفكاك، قد يتفقوا على شيء والرئيس يخالفهم عقلا ليس ذلك بممتنع، ولكنه عادة وعرفا ممتنعون، فهذه الملازمة عادية. القسم الثالث من أقسام الملازمة الملازمة الاتفاقية، والملازمة الاتفاقية وهي التي لا تكون هنالك فيها استحالة انفكاك لا من ناحية العقل ولا من ناحية العادة، وإنما اللازم والملزوم حصل بينهما التلازم بمحض الاتفاق بمحض الصدفة، كما يحصل العلم من الخبر المستفيض، فإن الخبر المستفيض ليس ملازما لأي شيء، ليس ملازما للعلم. يعني إذا صار عندنا خبر مستفيض لا هو بخبر آحاد ولا هو بخبر متواتر، هذا الخبر المستفيض فرقه عن خبر الآحاد، خبر الآحاد ظني، خبر التواتر علمي. إلا أن الخبر المستفيض الذي هو درجة عالية من خبر الآحاد هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ نعم قد يلازم العلم في بعض الصور بمحض الاتفاق، أما أنه لا بحسب العادة ملازم للعلم ولا بحسب العقل ملازم للعلم، صار معلوما. فإذا عندنا الملازمات ثلاث، إذا كانت عندنا الملازمات ثلاث نقول الملازمة بين الحكم الشرعي وبين الإجماع، بين الإجماع وبين الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي من أي نوعين؟ مشهور الأصوليين قالوا الملازمة ملازمة عقلية، كما أن الخبر المتواتر يلازمه الصدق عقلا، كذلك الإجماع أيضا إذا تحقق، إجماع تعبدي مو إجماع مدركي، إجماع التعبدي إذا تحقق يلازمه ماذا؟ يلازمه الحكم الشرعي أو يلازمه الدليل الشرعي، لا ينفك عنه عقلا، يستحيل انفكاكهما. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قال لا، ليس الأمر كذلك. أما أولا فلأن كيف، عفوا، كيف ليس الأمر كذلك؟ قال لأن هذا التقسيم للملازمات لا وجه له، الملازمة عندنا واحدة، لا توجد عندنا ملازمات ثلاث، الملازمة هي الملازمة العقلية فقط، وأما الملازمة العادية هي في الواقع ليست بملازمة، كون اللازم والملزوم ينفكان، أي ملازمة بينهما؟ لا ملازمة. كذلك في الملازمة الاتفاقية من باب أوضح، من باب أوضح، إذا كان ليس هنالك تلازم بين اللازم والملزوم إلا بمحض الصدفة فأي ملازمة بينهما يقال؟ فإذا لا ملازمة إلا في صورة عدم انفكاك اللازم عن الملزوم، صحيح أو لا؟ إذا استحال انفكاك اللازم عن الملزوم نقول هنالك ملازمة، وهذه الملازمة استحالة انفكاك اللازم عن الملزوم الذي يحكم بها من؟ العقل. فالملازمة ماذا؟ عقلية. وما ذكره الأصوليون من وجود ملازمة اتفاقية ومن وجود ملازمة عادية إنما هو بلحاظ اللازم والملزوم لا بلحاظ الملازمة، يعني نظروا إلى اللازم والملزوم فوجدوا بأن هذا الملزوم في الملازمة العادية كلما تحقق بحسب العادة يتحقق له ماذا؟ لازمه، فعبروا عن وجود ملازمة عادية. أيضا في الملازمة الاتفاقية تصوروا الملزوم فوجدوا بأنه في بعض الأحيان تحقق، فتحقق له ماذا؟ ذلك اللازم، قالوا ملازمة ماذا؟ اتفاقية، وإلا في الحقيقة ليست هنالك ملازمة. فإذا كانت الملازمة عندنا منحصرة بالملازمة العقلية نقول الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي هل هي بنحو يحكم العقل باستحالة التخلف؟ فكلما تحقق الإجماع لا بد من وجود دليل شرعي أو لا عقلا يمكن أن ينفك، يمكن أن ينفك، نعم بحسب العادة لا يمكن ولكن بحسب العقل يمكن. أن يكون الشيخ المفيد اشتبه عليه الأمر، بعد ذلك جاء الشيخ الطوسي أيضا حكم اطمئنانا منه بالشيخ المفيد، جاء بعد ذلك ابن إدريس أيضا اطمأن لهما فحكم بالمسألة، فبنيت المسألة على اشتباه تلو اشتباه، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فإذا لا يوجد تلازم عقلي إلى حد استحالة الانفكاك. يقول هذا لا نقوله في الإجماع بل نقوله حتى في التواتر، التواتر أيضا الكلام فيه هو الكلام، نعم الإجماع التواتر يفيدنا اليقين هذا لا كلام فيه، وكذلك الإجماع أيضا يفيدنا اليقين نسلم بذلك، أما أنه لا نقول هذا الذي يفيده على نحو التلازم العقلي، فرق بين أن نقول يثبت اليقين وبين أن نقول يستحيل انفكاك اليقين. فرق بين الأمرين، تصورتم؟ فرق بين أن نقول التواتر يفيدنا اليقين وبين أن نقول التواتر إذا أثبت شيئا استحال ماذا؟ استحال أن لا يكون ذلك الشيء ثابتا. فرق بين القضيتين. فإذا خلاصة الكلام أن الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي ليست ملازمة عقلية كما يقول الأصوليون، لأن الملازمة العقلية متقومة باستحالة الانفكاك، وهذا ليس بوارد في مسألة الإجماع. قال: والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة فهو دليل، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم لا أنه دليل. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، والبحث عن حجيته على الأساس دليل غير الشرعي لأنه ماذا؟ دليل الشرعي منحصر بالكتاب والسنة، فالإجماع إذا كنا نبحث عن دليليته فهو دليل غير شرعي. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، يعني ماذا؟ أنه من وسائل إثبات الدليل أو لا، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام. فهذا الفرق مترتب على ذلك. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، بل بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والحكم الشرعي، هذا على مبناك والدليل الشرعي. والأصوليون لم يبحثوا على مبناك، وإنما بحثوا على مبناهم بين الإجماع وبين الحكم الشرعي لا وبين الدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم إلى الملازمة، فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة لا دائما سميت الملازمة عادية، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط لظروف قد يتفق وجودها وقد لا يتفق فالملازمة ماذا؟ اتفاقية. فهو تقسيم بحال الملزوم لا تقسيم بحال الملازمة. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية، يعني لا ملازمة عقلية كما يقول المشهور، لا أنه لا ملازمة أصلا، على مبناهم هناك ملازمة، إنما على 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 تفسير الملازمة بأنها ملازمة عقلية فقط فليست هنالك ملازمة عقلية فضلا عن الإجماع. وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة، يعني كل قضية تواترية فعندنا يقين بماذا؟ يقين بثبوتها. هذا لا ينفي ذلك. لماذا؟ لأن العلم بأن المحمول فهي ثابتة، هذا المحمول، لا ينفك عن الموضوع، وهو كل قضية ثبت تواترها، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. يقيننا بأن هذا لا ينفك عن هذا، يعني كلما حصل التواتر حصل اليقين. هذا العلم لا يعني أن اليقين يستحيل انفكاكه، عدم الانفكاك غير استحالة الانفكاك، معلوم. عدم الانفكاك قد يكون أمرا عاديا طبيعيا، أما أنه استحالة الانفكاك هو الأمر العقلي. والتلازم يعني الثاني، الملازمة العقلية. وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضلالته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا. فحينئذ ليست عندنا هنالك ملازمة عقلية، بل كل المسألة مبنية على حساب الاحتمال. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. هذا البحث عن الفوارق نجعله في النقطة اللاحقة، يحتاج إلى الوقوف عنده. وعلى أي حال، وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتضاءل احتمال الخلاف لا لاستحالة الانفكار. والحمد لله رب العالمين، صبحكم الله بالخير.